عاصي أسفا على ما فاته من الخير.
من بكاء هلال بن أمية ومرة بن الربيع. نعم.
وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى
كما أجرح على المنافقين. نعم.
وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا، وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور.
تبسم تبسم المغضب. نعم.
ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب. وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب: أما هذا فقد صدق. فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه، لأن مرارة وهلالا أيضا قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف. ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأخر من كذب للعقاب الطويل. وفي الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه. قيل وإنما
وفيها بعد البيت وفيها تبريد
حر المصيبة بالتأسي والنظير
بالنظير.
وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي،
لأن كعب تأسى بهلال بن أمية ومرة بن الربيع. نعم.
وفيها عظم مقدار الصدق في القول والعمل والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام. وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه. وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام، ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينوي به مكالمته، وإنما قال أبو قتادة رضي الله عنه ذلك لما ألح عليه كعب رضي الله عنه. وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون إليه إلى كعب، ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب، مبالغة في هجره والإعراض عنه. وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها، وإثار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على مودة القريب وخدمة المرأة زوجها، والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه، وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة،
لأن كعب حرق الكتاب وفيه لما أجعلك الله في مضيعة في اسم الجلالة وحرقه. نعم.
وفيه مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة،
لنزع إليه ثوبيه ولا أملك غيرهما،
وتهنئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل، واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة، وسروره بما يسر أتباعه، ومشروعية العارية
استعار ثوبين. نعم.
ومصافحة القادم والقيام له، والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به، واستحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، وسيأتي البحث فيه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. وقال ابن التين رحمه الله فيه أن كعب بن مالك رضي الله عنه من المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين، كذا قال: وليس كعب رضي الله عنه من المهاجرين، إنما هو من السابقين من الأنصار.
وفق الله جميع طاعته. نعم. ليس إيش؟ بلى. شيخ الكبير محجور. نعم. ها؟ ظاهره أنه عنده قدرة على الجهاد. نعم.
الله ورسوله أعلم تجوز في حينما يسأل الإنسان عن أمر فيه حكم لله ورسوله.
ممكن شيء الإنسان قد يقال هذا، لكن بعد وفاته قال الله أعلم. إذا أراد أنه يعني في حياته. نعم.
حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. إذا شيء لمضى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه صلى الله عليه وسلم وأسرع السير حتى أجاز الوادي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، والحجر هي ديار ثمود، وثمود قوم صالح الذين أهلكهم الله بالصيحة لما كذبوا نبيهم وكفروا بالله، أهلكهم الله بالصيحة، صاحب الدين صيحة قطعت أمعاءهم في أجوافهم فماتوا على آخرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا قوما أشداء ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من السهول قصورا، فأهلكهم الله. وكانت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، فمروا عليها. فلما ذكر حديث ابن عمر من طريقين، قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه، يعني غطى رأسه بالقناع، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجز الوادي. الطريق الثاني قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ففيه النخي النهي عن دخولهم إلا على حالة الوحدة وفي حالة البكاء. وبين العلة في النهي وهي خشية أن يصيبهم ما أصابهم، فإذا والنهي للتحريم، أصل النهي للتحريم، نهى عن دخول مساكنهم إلا على هذه الحالة إلا أن يكونوا باكين، والعلة خشية أن يصيبهم ما أصابهم. فالحديث بطريقه فيه النهي عن دخول مساكن ثمود وقوم صالح الذين أهلكهم الله بالصيحة والرجفة إلا أن يكون الداخل باكيا خشية أن يصيبهم ما أصابهم، والنهي للتحريم. ففيه تحريم دخول المساكن إلا إذا كان باكيا، وكذلك جميع أماكن العذاب كالأهرام في مصر وأصحاب الأخدود في نجران لا يجوز دخولها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مساكن الذين ظلموا أنفسهم. لا تدخلوا مساكن، هذا عام، مساكن الذين ظلموا أنفسهم هذا عام. قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بمنع الرحلات الطلابية إلى مساكن ثمود، وأبلغت الدولة ووفقها الله، فعلى جميع المدارس أن يلتزموا بها أن يلتزموا بهذا الحكم الشرعي، وعلى يجعلوا رحلات إلى مساكن ثمود، وإنما يجعلوا رحلات إلى أماكن أخرى. نعم اعتبار على هذا الوصف إلا أن يكون باكيا، يدخل على هذا الوصف لا بأس. أما يدخلون هم يضحكون أو يلعبون أو يكشثون، جاء في الحديث الآخر أن
أنهم لما مروا بها وعجنوا العجين من البئر أمر أن تعلف إبل العجين وأن لا يستقوا إلا من بئر الناقة. إن في آبار وتعديدة بئر الناقة هي في أمر أن يستقوا منها. وأما ما عداها فلا يجوز الاستقاء منها. ولذلك لما عجنوا منها العجين أمر أن تعلف الإبل. اختلف العلماء هل تصح الطهارة من آبار ثمود أو لا تصح. على قولين الحنابلة وجماعة يقول لا تصح الطهارة، لا يصح الوضوء منها، لأنه ماء مثل الماء المغصوب، لأنه ماء ممنوع منه شرعا. وقال آخر من عنده صح مع الإثم، وهذا هو الأقرب، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، ومثل لو توضأ بماء مغصوب له ثواب الوضوء وعليه إثم الغصب. وكذلك لو صلى في ثوب فيه صورة تصح على الصحيح، له ثواب الصلاة وعلى إثم الصورة. أو صلى في ثوب حرير أو في ثوب مغصوب، كل هذا في خلاف. من العلماء قال لا تصح الصلاة، ومنهم ما قال تصح مع الإثم. وكذلك إذا توضأ من أبار ثمود، فالحنابلة والجماعة يقول لا تصح الطهارة، لا يصح الوضوء، والصواب أنه صح مع الإثم، فالوضوء صحيح مع الإثم. نعم.
باب. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فغسل وجهه صلى الله عليه وسلم وذهب يغسل ذراعيه فذاق عليه كم جبة فأخرجهما
فذاق عليه كم الجبة. نعم. طب
عندي كم بس بالإفراد،
كم بالإفراد لا الظهر بالاثنين، كما فأخرجهما بعد فأخرجهما ولا فأخرجها
فأخرجهما،
إذن كما
الله أعلم.
فضاق عليه كما الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه.
نعم. وهذا الحديث مغيرة وقع في تبوك، ذهب النبي لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلم ولا قال إلا في غزوة تبوك، فيه المعاونة على الوضوء، وأنه لا بأس بالمعاونة على الوضوء. إذا كان الإنسان يتوضأ ويصب عليه خوف فلا بأس، يصب عليه ويتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه. إن المغيرة كان يسكب الماء على النبي، يصب عليه الماء وهو يتوضأ، فغسل النبي وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت فغسلهما ثم مسح على خفيه. وفي اللفظ الآخر قال المغيرة فأهويت لأزال خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. فيه مشروعية مسح الخفين إذا استكملت الشروط، إذا توفرت الشروط، يعني لبسهما على طهارة، يلبسهما على طهارة ويكون الخف ساتر المفروض يكون مباح. وهي جواز لبس ضيق الكمين، وأنه لا بأس لبس ضيق الكمين ولا حرج، وإذا احتاج إلى توسيعته فلا بأس أن يخرجه من تحت. وجواز لبس ما جاء من الكفار، لأن هذا الجبة شامية، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد كفار، لأنها كانت بلاد الروم ولم تفتح إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جبة شامية. يجوز لبس ما جاء من الكفار من الثياب، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة لأجل الحاجة من أجل البرد، لأن تبوك باردة. فالحديث في تبوك أو في مقدمة منها. نعم. جاء في اللفظ الآخر أنها جبة شامية. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه.
نعم، فيه أن الله تعالى جعل في الجبل إحساسا وهو المحبة، وإن كان جبادا إلا الله جعل فيه إحساس وهو المحبة لما جعل الله، كما جعل الله في الخشية كما في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله على كل شيء قدير. الله تعالى جعل في الجبال إحساس خشية، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هنا قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جاء الله تعالى في إحساسه. وفيها أن قال لما أشرفنا على المدينة قال هذه طابة، فيها أن طابة من أسماء المدينة، المدينة لها أسماء طابة وطيبة المدينة. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر.
نعم، هذا الحديث من الفوائد إن الإنسان إذا كان يعمل عملا من صلاة أو حج في كل سنة أو جهاد ثم منعه منه مرض أو عذر كتب الله له أجر ذلك العمل، كما في هذا الحديث إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شريكوكم في الأجر، لفظ الآخر إلا شريكوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أقوام كتب لهم أجر الجهاد وهم في المدينة. قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شريكوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فإذا كان الإنسان عنده نية العمل ثم منعه مانع كتب الله له ما نواه، حيث أنه لولا المانع لكان مؤديا للعمل. ويؤيدها الحديث الصحيح حديث أبي موسى إذا بلغ العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح وهو صحيح مقيم، متفق عليه. إذا بلغ العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله وإحسانه. ومن ذلك أن الحيض والنفساء يكتب لهما أجر المصلين، وكذلك يكتب لهما أجر صيام ست من شوال إذا نوايا ذلك. أما كون النساء ناقصة عقل ودين فهذا نقص واقعي لا في الثواب، هذا نقص خلقي واقعي لا في الثواب. نعم. نعم. لا، العمل السيء ما يكتب له إلا إذا السيء يكتب له إذا عزم عليه وفعل الأسباب التي تمكنه ثم تركه للعجز عاجزا عنه، هذا يكتب له يكتب عليه. إذا عزم على فعل السيء وباشر الأسباب التي تمكنه ثم عجز كتب عليه، كما في حديث القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل هذا المقتول فما بال القاتل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا حريص على قتل صاحبه لكن منعه أنه سبقه صاحبه فقتله، وإلا فقد فعل الأسباب وبذل وعزم، بخلاف ما إذا ترك الشيء عجزا عنه ترك الشيء يعني إعراضا عنه فهذا لا يكتب له ولا عليه، أما إذا تركه خوفا من الله فإن يكتب له حسنة. إذا كتب إذا ترك العمل السيء خوفا من الله يكتب له حسنة، كما في الحديث إذا عمل العبد سيئة إذا هم العبد سيئة قال الله فترك، قال الله فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي يعني من أجلي. فالعمل السيء له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكتب له سيئة، وهي ما إذا عجل فعل الأسباب وصمم على فعله ثم منعه مانه، مثل القاتل والمقتول، ومثل شخص أراد أن يسرق وجعل السلم يريد أن يسرق ثم جاء رأى إنسان فخاف ورجع، هذا يكتب عليه لأنه باع الأسباب لكن منعه مانه. والحالة الثانية أن يهم بفعل السيء ثم يتركه خوفا من الله، فهذا يكتب له حسنة، يتركه خوفا من الله، يهم بفعل السيء ثم يتركه خوفا من الله، كما مكتوب على حسن فإنما تركها من جرائي. ومثل صاحب أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بني إسرائيل، أعدهم قال أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها، فلما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفرض الخاتمة إلا بحقه، فقام وتركها خوفا من الله، هذا يكتب له حسن. الحالة الثالثة أن يتركها السيئة لا خوفا من الله ولا عجزا، وإنما تركها تشاغلا وإعراضا عنها، فهذا لا يكتب له ولا عليه. نعم.
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه ممزقا فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزقوا كل ممزق.
نعم. وهذا الباب لكتاب النبي إلى كسرى وقيصر. اختلف العلماء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فقيل في السنة السابعة في الهدنة، وقيل كتب إليهم مرتين، ولا أقرب أنه كتب مع الوفود عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة قبل تبوك أو بعدها، لأنه بعد فتح مكة ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوي شأنه. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى كتابا يدعوه إلى الإسلام، فلما قرأ مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، استجاب الله دعوة نبيه، وهذا هو الواقع، فإن الله سلط على الفرس رسوله والمؤمنين ففتحوا بلادهم وصاروا يلاحقونهم بلدا بلدا حتى تمزق ملكهم، وكان في ذلك رحمة لهم، حيث أسلم من أسلم من الفرس وصار منهم العباد والزهاد والعلماء. وأما الروم فإن هرقل عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الروم تماسكوا بعض الشيء وعظم ملكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم وعرض الإسلام عليهم الإسلام، ثم لما رأى نفورهم تابعهم فبقي بعض ملكهم إلى الآن. نعم.
حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم. وهذا حديث أبي بكرة قال لقد نفع الله بكلمة سمة الرسول أيام الجمل، وذلك لأن الجمل لعائشة، وعائشة ذهبت للإصلاح لما حصل النزاع بين علي ومعاوية، ذهبت عائشة للإصلاح وتبعها طلحة والزبير، فكان الرأي لها، فاعتبر أبو بكر ذلك نوع إمرة من عائشة لعائشة وهي امرأة، فلم يكن معها. يعني أبو بكر استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفتح قوم أولى وأمرها امرأة، أن عائشة لما جاءت وتبعها طلحة والزبير وذهبوا إلى العراق ليطالبون بدم عثمان، أراد أن ينضم إليهم ثم تذكر الحديث فلم يكن معهم. قال نفع عن الله بهذه الكلمة، لأن طلحة والزبير جعلوا الأمر لعائشة، وعائشة امرأة، استنبط من ذلك أنهم ليسوا على حق، أنهم مجتهدون لكن ما أصابوا، فلذلك ما كان معهم. قال لقد نفع الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل، لما خرجت عائشة وطلحة والزبير، فاعتبر أبو بكر ذلك نوع عمرة لعائشة، ولهذا لم يكن معهم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سفيان مرة مع الصبيان حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب يذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك.
نعم. وهذا كان في غزوة تبوك، والسائب بن يزيد كان صغيرا إذ ذاك عمره 12 أو 14 سنة، والصبيان لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك جعلوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وكسرى وكسرى هو ابن برويز ابن هرمز ابن أنوشروان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زربان ابنه يقتل كسرى، والذي قتله ابنه هو كسرى ابن برويز ابن هرمز، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس. لما قتله ابنه قتل كل من قتل إخوته، وكان أبوه جعل له سما لأنه عرف أنه سيقتله، فمات بعده بقليل. ثم أرادوا ألا يخرج الملك عن هذه القبيلة، فلم يجدوا أحدا فولوا بوران بنت كسرى، فقال النبي لن يفتحون ولا أمورا. شوف كلام الشرع على هذا، في قوله أن يمزق كل ممزق صفحة 127 في قبل بعد نصف الصفحة، قوله أن يمزق كل ممزق فتح الزاي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق بفتح الزاي يتفرق ويتقطع، وفي حديث عبد الله بن حذافة فلما بلغ رضي الله عنه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه، وكتب إلى باذان عامله على اليمن ابعث من عندك ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فكتب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة. قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة 7، وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. وعن الزهري قال بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي، فسر إليه فإن تاب وإلا بعث براسه. فذكر القصة قال فلما بلغ باذان أسلم هو معه من الفرس.
نعم. شوف الصفحة التي بعدها. قوله بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل.
قوله بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل يعني عائشة رضي الله عنها ومن معها، وسيأتي بيان هذه القصة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ومحصلها أن عثمان رضي الله عنه لما قتل وبويع علي رضي الله عنه بالخلافة خرج طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه إلى مكة، فوجد عائشة رضي الله عنها وكانت قد حجت، فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان رضي الله عنه.
عن الشهاد رضي الله عنه طالبوا بدم عثمان اجتهاد، كما اجتهد علي رضي الله عنه في قتال أهل الشام، وأهل الشام أعظم مجتهد، كل مجتهد من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم.
فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج إليهم، فكانت وقعة الجمل ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة رضي الله عنها قد ركبت وهي في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح. والقائل لما بلغ هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو تفسير لقوله بكلمة، وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير. قوله ملكوا عليهم بنت كسرى، هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن بربرويز. وذلك أن شيرويه لما قتل ألمه كما تقدم، كان أبوه لما أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته، فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا مسموما، وكتب عليه حق الجماع ممن تناول منه كذا جامع كذا، فقراه شيرويه فتناول منه فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبيه سوى 6 أشهر. فلما مات لم يخلف خله، لأنه كان قتل إخوته حرصا على الملك ولم يخلف ذكرا، وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت، فملكوه المرأة واسمها بوران بضم الموحدة، ذكر ذلك ابن قتيبة في المغازي. وذكر الطبري أيضا أن أختها أرزميد أخت ملكت أيضا. قال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، وفيه أنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها، كذا قال وهو متعقب، والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور. وأجازه الطبري، وهو رواية عن مالك وعن أبي حنيفة، تلي الحكم فيما تجوز، فيه شهادة النساء.
الصواب الأول، الصواب أن المرأة لا تلي القضاء ولا الإمارة ولا تزوج نفسها ولا تلي العقد. نعم.
ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليه ابنه فقتله، ثم قتل إخوته حتى أخذ الأمر بهم إلى تمير المرأة، فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم. هذا الباب صدره المؤلف رحمه الله بهاتين الآيتين، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، إنك ميت وإنهم ميتون، للرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. هناك من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، صلى أنه مات، وإن كان حيا حياة برزخية، وحي عليه الصلاة والسلام حياة برزخية، لكنه مات. وكذلك لا أترك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سيأتي أن عمر رضي الله عنه وغيره غابت عنه هذه الآية، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، وأنه ظن عمر أنه لا يموت حتى يقتل المنافقين، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وظهر العلم والبصيرة عند الشدائد وتلا هذه الآية، فسقط عمر، قال عقرت حتى إن الرجال لا تحملني. فما قال الرجل فما أرى بشر بالمدينة إلا يقرأ هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإن مات وقتل أنتم على عقب. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات وجسده عليه الصلاة ظاهر موجود في المدينة ولكن دينه ما مات, دينه باقي إلى يوم القيامة وهو حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء, حرم الله على الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. نعم.
باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر.
ثقة. نعم. تقديم التأخير في قبل حديث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا محمد بن عرار هذا قبل حديثين. عندك تقديم التأخير؟
نعم.
ها؟ بعد وجيه. لا هذا قبله. أقرأ الحديث حدثنا يحيى بن بكير. حديثين قبل هذا.
الله.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله.
الترتيب يعني كما ذكرت الترتيب أولى لأن هذا فيه مرض النبي وهذا فيه قراءة المرسلات. طيب اقرأ الحديث اللي عندك لأنه أولى بالتقديم. نعم. قال يونس. نعم.
وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.
نعم. قال السم والسم والسم مثلث سم والسم وسم. والأبهر قال أهل اللغة عرق مستبطن بالظهر. الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه في الحال. عرق مستبطن بالظهر. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام دعته امرأة يهودية بخيبر إلى طعام فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وكان مسموما وكان يعجبه الذراع سمت الذراع فنطق الذراع قال إنه مسموم. وأكل بعض الصحابة بشر بن معرور أكل ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه السم تأخرت وبقيت كامنة السم. فلما كان عند وفاته بعد 3 سنوات انتقضت عليه هذه الأكلة فكان سبب وفاته. ولهذا قال ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني كأنها السم كمنت في ذلك الوقت ولم يعني تنتشر. فلما كان بعد 3 سنوات ظهرت وبرزت. وأما بعض الصحابة فإنه باسم معروف فإنه مات من هذا من أكله من أكلة السم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله.
نعم. في دليل على أن المغرب يقرأ فيه بالطوال تارة وبالقصار تارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور قرأ بالمرسلات كما في هذا الحديث وقرأ بالطور واقتربت ويقرأ بالقصار غالبا الغالب يقرأ بالقصار ولكن لا يداوم على القصار يقرأ أحيانا بالطوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قرأ مرة بالمرسلات كما في هذا الحديث وقرأ مرة بالطور وقرأ من اقتربت وقرأ مرة بطول طوليين بالأعراف جزء ربع قرأها في المغرب فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. ولكن يكون غالبا يقرأ بالقصار. والسنة عدم ملازمة القصار كحال كثير من الناس اليوم بل السنة تارة وتارة، تارة يقرب الطوال تارة يقرب الطوال. قيل إن المداومة على القصار من سنة مروان الحمار، سنة مروان الحمار هو الذي يلازم قراءة القصار في المغرب. نعم.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء أبناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم.
الشاهد من حديث قوله أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شاهد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فيه أن عمر رضي الله عنه له مجلس مشاورة محدثين محدث الصحابة وفقائهم، وكان يدخل ابن عباس معهم ويجعله معهم، وكان ابن عباس صغير، كان صغير السن. قال عبد الرحمن بن عوف لنا أبناء مثله، لماذا يؤتى بهذا الصغير ولنا أبناء مثله؟ فأراد عمر أن يبين لهم علم ابن عباس وأنه ما أتى به إلا لأنه تميز عن غيره بالعلم، فجمعهم وسألهم عن قول إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فما تقولون فيها؟ ما معنى سوف؟ فقالوا أخبر الله نبيه أنه إذا جاء الفتح أنه يكثر من الاستغفار والتسبيح الحمد لله. فقال هل تقول ماذا تقول ابن عباس؟ هل تقول مثل ما يقول؟ قال لا. قال ما تقول؟ قال إنها أجل رسول الله علمه الله إياه. فقال عمر ما أعلم منها إلا كما تقول. فبين له عمر أن ابن عباس متميز وليس مثل أبنائهم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما.
في بعد أيضا حديث قبل هذا حديث حبان بعد هذا عندك؟
نعم.
ها حديث نعم. حبان
بعد حديث بسرة بن صفوان بن جميل
حدثنا حبان حدث حبان قال حديث عائشة إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات.
لا
ها عجيب. لا إذا نقرأ هذا عشان النسخ
بالترتيب هذا
حديث حبان
الترتيب عندي يعني أقرأ ولا
لا أقرأ حديث حبان الآن عشان عندنا الآن بعدها صفحة.
طيب عفو الله عنك.
حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح
بالمعوذات
نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
نعم. وفي رواية معروة أمسح بيد نفسه لبركتها. إذا اشتكى كان النبي إذا اشتكى إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات. النفث هو تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف. كان النبي إذا اشتكى إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. قالت عائشة فلما اشتكى وجعه الذي توفيه طفقت أنفث على نفسي بالمعوذات التي كان ينفث فيها وأمسح بيد نفسه عنه. بدأت أمسح بيد نفسه لبركتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض ينفث كذا بيده ثم يمسح، فلما مرض عاجز صارت عائشة تأخذ يديه وتنفث فيها وتمسح بها تمسح بيده لبركتها. نعم. والمعلومات المعوذات المراد المعوذات كسر الواو وهن القوافل القواقل القوارئ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل هو الله أحد تغليبا دخلت فيها المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لكن أضيفت إلى قل هو الله أحد تغليبا القواقل السور الثلاث ها كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ينفث يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده هذا في كل ليلة يفعل هذا نعم ما نسمع الصوت تكرار لا كرر ثلاث مرات كذا لا بس كرر ثلاث مرات في وقت آخر ثلاث مرات نعم
نرجع ولا
نعم حديث قتيبة القرآن
نعم. الله أعلم
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فأفالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا وحسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولاطهم
نعم هذا الحديث ابن عباس في قصة كتابة الكتاب في مرضه في أول يوم مرضه وهو يوم الخميس قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس تفخيم للأمر وهو اليوم المعروف اشتد فيه وجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فيما بعد من الأيام وتأخر موته إلى يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ففي اليوم الأول الذي مرض فيه يوم الخميس اشتد برسول الله وجع فقال ائتوني بكتاب ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا يعني ائتوني باللخاف وهو كتف الشاة عظم فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي النزاع فقال بعضهم ما شأنه أهجر هجر يعني استفهمون الهجر هو الهذيان يعني. استفهموه وقوله أهجر يعني استفهام والهجر هو الهذيان منهم من تكلم في معنى من الشرح من تكلم في معنى منهم قال إن قوله أهجر يعني قاله منكرا على من توقف كما قال قرطبي منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواء يعني يقول لماذا تمتنعون هل الرسول هذا ما هذا الرسول معصوم يأتوا بالكتاب فقاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواء وقيل إنه قال يحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة هذه ثلاث احتمالات ذكرها القرطبي استحسنها الحافظ رحمه الله فذهبوا يردون عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه وأوصاهم بثلاث الأولى أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذا أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي اليمامة والحجاز ودول الخليج واليمن على الصحيح، اليمامة والحجاز والخليج واليمن ودول الخليج، هذه جزيرة العرب، ومن الشمال إلى أطراف الشام. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، ويشمل المشركين يشمل اليهود والنصارى والوثنيين، فلا يجوز لأحد أن يستقدم إليها مشركا وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، ما عدا ما يحصل من بعض ولاة الأمور من الرسل وما أشباههم، ولا يجوز الإنسان أن يقتدي بولاة الأمور في مثل هذا. وكان الكفار من العجم من الشام يأتون على في عهد الخلفاء الراشدين، يأتي الواحد منهم لحاجة، إما أن يبلغ رسالة لولي الأمر أو يبيع طعاما أو سلعة، ثم يرجع إلى بلده يومين ثلاثة. أما أن يسكن في جزيرة العرب فلا، ولا يجوز أن يستخدم خادم أو قائد سيارة مشرك أو وثني أو نصراني أو هندوسي، لا يجوز، يحرم على الإنسان، لكن يستخدم مسلم. ولكن إذا وجدوا في جزيرة العرب لا يجوز قتلهم، دمهم معصوم لا يقتلون، يسمع لكنهم يقتلون، لكن يأثم هذا الذي استخدمهم، لكن لا يجوز قتلهم لأن لهم عهد ولهم أمان، فدماءهم معصومة لأنهم دخلوا بأمان وليسوا حربيين، دخلوا بأمان إما من قبل ولي الأمر أو من قبل الكفالة بعض الأفراد من المسلمين. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس لا يبالون، يستخدم عمال كفرة، يستخدم قائد، يستخدم خادم وخادمات ولا يبالي، كثير من الناس بسبب ضعف الإيمان، بل إنه إن بعض الناس يقول إن بعض الناس يفضل الكفرة عليهم والعياذ بالله. سمعت أن بعض الناس يقول إنه يقدم الكفرة ويقول إنهم يشتغلون وإنهم أنشط من المسلمين والعياذ بالله، بعضهم يقول إنهم يشتغلون وقت الصلاة، هذا من المصائب ومن البلاء. والثاني الأمر الثاني قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني أعطوا الوفد الجائزة وهي العطية بقريب مما كنت أعطيهم. وكانت جائزة الواحد في عهده صلى الله عليه وسلم أوقية من فضة وهي 40 درهما. أجيز الوفد يعني أعطوا الوفد الجائزة وهي العطية بقريب ما كنت أعطيهم، وهي كانت أوقية. والحديث الثاني يعني ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضره الموت وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. وكان ابن عباس تأسف من كون النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكتابة، وكانهم لم يمتثلوا أمره، واعتبر هذا مصيبة. كان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، يعني إن المصيبة كل مصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم، اعتبرها مصيبة ابن عباس. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه وصايا 10. والمعنى معنى كلام ابن عباس أن النبي لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله، والله أوصى بهذه الوصايا 10، قل تعالى ما حرم ربكم عليكم. والذين امتنعوا من لم يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم باللخاف يكتب قالوا علموا فهموا أن الأمر ليس أمر إيجاب، وقالوا إن الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعندنا كتاب الله يكفي. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خف عليه المرض وجلس كم يوم ولا يكتب كتابا. نعم نعم نووي نعم على كل حال نعم نعم على كل حال هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد صحابة عمر وغيره اجتهدوا وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض ولا حاجة، وقد بلغ رسالة وأدى الأمانة ووصية النبي كثيرة، والله تعالى أوصى في كتابه، فكفينا هذا. وابن عباس اعتبرها مصيبة وقال كيف ما دام طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب فلماذا يختلفون. نعم بعد.
حدثنا يسرة بن صفوان.
يسرة
حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللحمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت.
نعم هذا قول في شكواه، يعني الشكوى تؤنث وتذكر، يعني في مرضه الذي قبض فيه وسارها وقال إنه سام ثم مرضه فبكت ثم سر الثانية فقال إنها أول أهل بيتي فضحكت. هذا من المعجزات والدلع على النبوة حيث كما أخبر. فماتت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكونها ضحكت رغبة منها من فاطمة في الآخرة رضي الله عنها. وجاء في الرواية الأخرى أن النبي سارها أنه سيموت وسارها أنه أول أهله لحوقا فبكت، يعني ثم سارها المرة الثانية فأخبرها أنها سيدة نساء العالمين فضحكت. سيدة نساء أهل الجنة، فتكون الاثنتين هما شيء واحد الذي ذكر في هذا الحديث. سارها الأولى وقالها إنه سيموت من هذا المرض وإنك أول أهل بيتي لحوقا فبكت، ثم سار ثانية فقال أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة فضحكت.
نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول ما يقول صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير.
والذي أنعم الله عليهم أربع طوائف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما فاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا
إذن لا يجاورنا
في قول لا يجاورنا في الدنيا ولأبي ذر لا يختارنا.
طيب
الله أعلم. فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
نعم. هنا قول في الرفيق الأعلى يعني المكان الذي يحصل فيه المرافقة مع المذكورين هم النبيون والصديقون والشهداء. بها في هذا الحديث أنه لا يقبض النبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. عرفت عائشة رضي الله عنها لما شخص وفاق وشخص بصره نحو سقف البيت وقال اللهم فر رفيق بذا علاء. قال إذن لا يختارنا, إذن لا يوجد. عرفت أنه حديث الذي كان يحدث وهو صحيح أنه لا يموت نبي حتى يخير ويرى مقعده من الجنة. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
ذكر الشارح نكتة في قول اللهم فر رفيق الأعلى, يقول والرفيق الأعلى والرفيق الأعلى قال, وختمت لما يقول وحسن أولئك رفيقا. يقول نكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد, نبه عليه السهيلي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي, حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري.
مسندته. وأنا مسندته. نعم.
وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن رضي الله عنه سواك الرطب يستن به, فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته
فقضمته
فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته, ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن, فما رأيت رسول الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه, فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
نعم. هذا الحديث فيها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسندته إلى صدره دخل أخوها عبد الرحمن ومعه سواك الرطب يستن به, فأبده رسول الله بصره يعني جعل ينظر إليه لمحبة للسواك. قال فأخذت السواك, وفي اللفظ الآخر قالت أخذه لك, فأشار برأسه نعم. قال فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت فما رأيته استنى استنانا قط أحسن منه, لأنه اجتمع في حاجته إلى السواك لتغير الفم وكون عائشة قضمته فصار فيه شيء من ريقها, وهو يحب ما له صلة بعائشة عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة. في الحديث الآخر أنها أصغت إليه قبل أن يموت وهو مسلم قال إلي ظهر يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى, يعني في المكان الذي يكون فيه الرفيق الأعلى وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية ذكوان عائشة قالت توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ولحري, وإن الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من أيام الدنيا. الحاقنة حاقنة, قيل الحاقنة ما سفل من الذقن, والذاقنة ما أعلى منه, وقيل الحاقنة نقرة الترقوة وهما حاقنتان, ويقال أن الحاقنة المطمئن من الترقوة إلى الحلق, وقيل ما دون الترقوة من الصدر, وقيل هي تحت السرة, وقيل الذاقنة طرف الحلقوم, والسحر والصدر والصدر وفي الأصل الرئة, والنحر موضع النحر. والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر, ما بين الحاقنة السحر النحر الصدر, والسحر الصدر ما بينهما, يعني فوق الصدر وتحت الحلق, يعني هي مسندته إلى صدرها. المراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنه, مات بين حاقنتي, يعني مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنه. وهذا لا يغير الحديث الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها, لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. وذكر الشارح قال هذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم بن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي, لكن يقول كل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا التفتوا إليه. شيعة هذا رواه الحاكم لا يخلو من شيعي, ومات وهو في حجر ورأسه في حجر علي. نعم. ها مكان في الرفيق الأعلى، المكان الذي فيه المكان الأعلى الذي فيه النبيون والصديقون والشهداء الأعلى، الرفيق الأعلى أعلى شيء في الجنة، أعلى شيء في الجنة. لا اللهم ألحقني بالرفيق يعني من مرافقتها، المكان الذي يكون فيه مرافقة النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ومن مشابهة المشركين في آخر حياته في مرضه الذي لم يقم منه. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي جواز لعن اليهود والنصارى على العموم، وكذلك في الساق أصحاب الكبائر على العموم، لعن الله السارق كما في الحديث: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن المشركين، لعن الله الوثنيين على العموم. أما الشخص المعين فلا يلعن على الصحيح في خلاف ولو كان فاسق ولو كان كافر، إلا إذا اشتد على أهل المسلمين، اشتد على أهل المسلمين فلا بأس، لأنه قد يتوب الله عليه. وإن كان ميتا فلا يلعن أيضا، لحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. لكن على العموم لا بأس، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني. أما فلان ابن فلان فلا يلعن بعينه، لأنه قد يكون الشخص هذا قد تاب، قد يكون له حسنة ماحية، قد يكون معذور، قد يكون جاهل، فالشخص المعين لا يلعن إلا إذا اشتد عليه. من اشتد عليه وعلى المسلمين كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعن وذكوان 40 صباحا لما قتل القرى. وفيه التحذير من اتخاذ قبور مساجد، وأن اتخاذ قبور مساجد من وسائل الشرك القريبة، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس طائفتان: طائفة من تدركهم الساعة وهم الكفر الذين تقوم عليهم الساعة، والثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأنها وسيلة إلى الشرك. والحديث الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، يعني لما نزل به علامات الموت، طافق يعني جعل يطرح خميصة كساء له على وجهه، فإذا اغتم يعني احتبس نفسه كشفها، يجعل قصعة قماش على وجهه، إذا احتبس نفسه أزالها ثم يضعها. وقال: في هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر بصره، في التحذير من اتخاذ قبور مساجد. اتخاذ قبور مساجد معناها هو البناء عليها والعكوف عندها وقراءة القرآن والصلاة عندها وتلاوة القرآن وإطالة المكث عندها، هذا بدع من البدع ومن مسائل الشرك، لأن الشيطان يتدرج من الإنسان من هذه الأعمال إلى عبادة هذا الميت. في الأول يأمره بأن يمكث عنده أو يصلي عنده أو يبني حوله، يبني عليه بناء، ثم يدعوه إلى عبادته. نعم نعم نعم. وفيه دليل على التحريم على هذه الأشياء، لأنه لا يعلم إلا على فعل كبير، دليل على هذا من كبائر الذنوب العظيمة اتخاذ قبور مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على شيء إلا على كبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. ها مقيد كيف؟ لا، هو على العموم، على العموم، على الوصف، مقيد بالوصف. لعن الله من اتخذ اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من اتصف بهذا الوصف. هذا على العموم، ما في شخص معين بعينه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. من اتصف بهذا الوصف لعنهم على هذا الوصف، لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور مساجد، فيؤخذ من تحريم اتخاذ قبور مساجد وانها من كبائر الذنوب ومن وسائل الشرك. وفي جواز لعن العموم من اتخذ قبور مساجد، ومن من كذلك من اليهود والنصارى بالعموم لا بأس. نعم 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 بل قال إن الله جميل يحب الجمال، إنه طيب لا يقول إلا طيبة، قيل هذه أسماء. نعم.
أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، مراد عائشة مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعدل عن أمر أبي بكر يصلي بالناس، خشية أن يكون هو الخليفة بعده فيتشاءم الناس به. قالت: وما حملني على كثرة مراجعته لأنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. ولهذا لما قال مروا أبو بكر يسلم الناس، قالت: يا رسول الله، إن أبو بكر رجل أسيف رقيق لا يملك عينه من البكاء، إذا صل لو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليسلم الناس. قالت: يا رسول الله، رجل أبو بكر رجل أسيف ما يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر. قال: مروا أبو بكر يسلم الناس. ثم قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا أمرا وتريدنا شيئا آخر. وهي بينت أن تريد أن لا يتشاءم الناس في أبيها. قالت: إنه ما أحد يقوم بعد النبي، لا يتشاءم الناس به، ما أحد يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مخالف الصواب. الصواب أنه لا يصح لهذا الأمر إلا أبو بكر، وتبين بذلك فضل أبي بكر وقوته في الحق حينما وقف لأهل الردة، حتى عمر مع قوته توقف، وأبو بكر قال: والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، ما استمسك السيف بيدي. قال له عمر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال: والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر، وكذلك في تسير جيش أسامة. فهذا اجتهاد من عائشة، لكن هذا الاجتهاد يخطئ ويصيب. الصواب أن لا يصح لهذا الأمر إلا أبو بكر رضي الله عنه، تبين بذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه يوعك كما في الحديث إنه يوعك كما يوعك رجلان. قال: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان منكم؟ قال: نعم. قلت: أذلك لأنك الأجر مرتين أو أجر رجلين؟ قال: نعم. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي عهد إلى الناس فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.
نعم، وهذا في قصة مرض عليه الصلاة والسلام، أنه لما ثقل واشتد به وجعوا استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فيه أنه لا بأس أن يمرض الزوج عند أحد زوجاته إذا استأذنهن، كما أن له أن يسافر بإحداهن إذا استأذنهن أو خرجت القرعة لإحداهن. فإذا كان عدد من الزوجات ثم مرض استأذنهن أن يمرض في بيت إحداهن فلا بأس، وأذن له فلا بأس. وكذلك السفر، يسافر إحداهن إذا أذن له أو خرجت القرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين أزواجه، فمن خرجت القرعة سافر بها. وفيه في هذا الحديث قوله: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فيه أن الاغتسال للمريض المحموم الذي به حمى فيه نشاط وفائدة وقوة. وهذا في المرض في الحمى الحارة، هناك حمى باردة التي تنفض من البرد، هذه لا يناسبها الماء. الحمى الذي ينفض ويصاب بالبرد ويجعل عليه لحاف، هذه لا يناسبها الماء. لكن الحمى الحارة، الحمى الحارة التي يناسبها الماء. ولهذا قال النبي: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، جمع وكاء وهو الرباط الذي يربط به ثوب القربة، لعلي أعهد إلى الناس. فوجد في مخضب، والمخضب من جسد الطشت الذي يغسل به الثياب لحفصة، ثم جعل يصبون عليه من سبع قرب حتى شار إليهن أن قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس صلى بهم وخاطبهم، صار مع بعض النشاط. وأما كون الاغتسال من سبع قرب قد يكون لسبب خاصية، فإن الفاتحة سبع آيات، والتمرات التي تصبح بها أن تسبح بسبع تمرات من تمرات العجوة المصروف في ذلك سم ولا سحر، والسماوات سبع والأرضين سبع. ذكر الشارع شيء من الحكم، قال: قيل الحكم في هذا العدد أن لها خاصية في دفع ضرر السم والسحر. تمسك بها بعضهم من أنكر نجاسة سؤل الكلب، وزعم أن الأمر بالغسل منه سبع إنما هو لدفع السمية. وللنساء في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات، وسنده صحيح في صحيح مسلم القول لمن به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حادث، سبع مرات. في النساء من قال عند مريض لم يحضر أجره: أسأل الله العظيم ربنا أسأل العظيم أيش فيك سبع مرات، يعني شفاه الله. نعم نعم نعم، والثالث ورد فيها الله أعلم. نعم، لكن مثل ما سبع الله كان لها خاصية، الله تعالى اختار السبع كما سمعت. نعم.
حدثني إسحاق قال: أخبرنا بشر بن شعيب عن أبي حمزة قال: حدثني أبي عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العباس بن عبد المطلب أخذ بيدي علي وقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني أن الخلافة أو الرسول إذا توفي ستكون يكون من بعده الخليفة فلا يكون لكم من الأمر شيء. وإني والله لا رسول الله سوف يتوفى المجعي هذا. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نسأله في من هذا الأمر عن الخلافة. إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غالبنا علمناه فأوصى بنا. قال علي إن والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يقنها الناس بعدها. وإني والله لا أسأل رسول الله. في الرد على الرافضة القائلين بخلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صريح في أنه النبي ما أوصى. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر
عليه الصلاة والسلام. فيها نستكر أن الناس يصلون يوم الاثنين وأبو بكر هو إمامه يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله قد شاف ستر حجرة عائشة لأن حجرة عائشة باب على المسجد وأبو بكر يصلي فعن يساره حجرة فنظر إليهم من صفوف ثم تبسم فضحك يضحك عليهم يعني عجبه أنهم مجتمعون على أبو بكر وأنهم يصلون عليه الصلاة والسلام فنكص أبو بكر على عقبه أن تأخر يصل الصف ظن أن رسول الله يريد أن يخرج يصلي بالناس وتقدم وها قال أنس وهم المسلم أن يفتتن بصلاته فرحا برسول الله ثم أشار إليهم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأخى الستر ثم توفي بعد عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار بالنعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده
عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هذه فضائل عائشة رضي الله عنها مات الرسول في بيتها وفي يومها الذي دور عليه وبين سحرها ونحرها بين الصدر وبين الحلق وجمع الله بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام الدنيا بالنسبة للرسول وأول يوم من أيام الآخرة. وجه ذلك أنه دخل عبد الرحمن أخوها وبيده السواك وأنا مسلم فرأيته ينظر إليه لأنه يحب السواك فقلت آخذه لك يعني قال نعم فأخذته وقضمت ولينت ثم ومضغت ثم أعطته إياه فمضغت اجتمع ريقه وريقها عليه الصلاة والسلام ثم جعل يدخل ما في يده ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات وأشرف الخلق عليه ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومات عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري
وسحري بين نحري وسحري النحر الصدر نعم والسحر ما فوقه ما بين الحلق والصدر نعم
فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها